فإذا هذه الوسطية دلتنا على أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن إيمانه ناقص، مسلم وإسلامه ناقص أيضا لأنه حرم شيئا من ظواهر الإسلام، لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن فبينهما تلازم من هذه الجهة. قال رحمه الله: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. هنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يجب على المؤمنين أن يتولوهم وأن يعلموا أنهم هم أفضل هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جل وعلا: والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والأدلة في ذلك كثيرة، وكما في آخر سورة الفتح مثلا قال: ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يرغب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهؤلاء هم الصحابة، لأنه قال في أولها: محمد رسول الله والذين معه أشداء في الآية. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب توليه واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة، ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم وعدم الرضا أن ينالوا بشيء، هذا الواجب تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة توسطوا في الصحابة بين الذين ألهوا بعضهم وبين الذين كفروه. الذين ألهوا بعض الصحابة مثل الرافضة، والذين كفروا الصحابة مثل الخوارج. فالصحابة رضوان الله عليهم بشر من البشر، وهم خير هذه الأمة وأعظمها علما وأقلها تكلفا وأقربها بل أصحها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة هؤلاء فرقة تنازع أهل السنة هل هم من 73 فرقة أم لا. قال بعضهم: الرافضة يخرجون من 73 فرقة، ومن يخرج الرافضة والجهمية من بين الفرق العامة المنتسبة لهذه الأمة، على هذا يكون الرافضة كفرقة كفار يعني كطائفة. وقال آخرون: هم من 73 فرقة، هي فرقة من 73 فرقة، ولم يخرجوا من الفرق المنتسبة إلى القبلة إلا الجهمية. والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي والحسين، لأنه لما حصل الخلاف في زمن هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بين شيعة علي، حصل الخلاف في الإمامة فجعل الإمام زيد بن علي، فطلب منه طائفة أن يتبرأ من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فرفض ذلك وأبى وترضى عنهما رضي الله عنهما وعنه، فرفضوا إمامته. هؤلاء الذين رفضوا إمامته سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن الحسين، وصار شعارهم من البداية لعن وسب الشيخين. والذين أيدوا زيد بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين اللي أيدوا ذلك أيدوه سموا زيدية. وأصل مبدأ خروج الشيعة كما تعلمون في زمن علي رضي الله عنه، فإن الذين لازموا عليا وكانوا حوله دائما هذول يسمون شيعة علي، شيعة علي لأنهم شايعوه. وكان في الأصل من شايع عليا لم يبغض عثمان ولم يبغض عمر ولم يبغض أبا بكر، ثم بعد ذلك حصل تأليه علي والغلو في ذلك. وأول من بدأ عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسلم وتظاهر بالإسلام وأدخل في هذه الملة اعتقاد أن عليا إله، وعلي رضي الله عنه حرق أولئك وعاقبهم بأشد العقوبة، قال في شعره المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فحضر لهم الأخاليد وحرقه بالنار. هؤلاء الغالية الذين زعموا أن عليا إله، لكن إله هنا لم يظهر الرفق، لم يظهر الرفق، وإنما كان هؤلاء شيعة، شيعة علي من معه، وهؤلاء شيعة غلاة، ولم يسموا بالشيعة الغلاة في ذلك الوقت، وإنما سموا سبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ. ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن علي إلى أن صار الخلاف، فتفرقوا إلى زيدية ورافضة، والرافضة انفرقوا، منهم الإمامية ومنهم يعني الإمامية الاثني عشرية الموسوية ومنهم الجعفرية، ويدخل في اسم الرافضة عند السلف الباطنية الإسماعيلية، ويدخل فيهم الموسوي، لأن هذا الاسم كان قبل التفرق، وتفرق الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية هذا كان بعد الكلام على الحادثة مع زيد بن علي، أنا بعد ذلك بيونة، فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وإلى وإلى موسوية، وإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق، لأن إسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر، فخرج من الإسماعيلية الباطنية وخرج من الموسوية الإمامية الاثني عشرية الذين يعرفون الآن باسم الرافضة، فقد تجد أنه يسمى الإسماعيلي رافضي، وهذا صحيح تسمية صحيحة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وبسبب الرافضة بنيت القباب على القبور وعبد الموتى من دون الله، ويقصد بالرافضة الإسماعيلية الباطنية الذين أعلوا دولتهم فاطمية. المقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية الموسوية، ويشمل كثير من الفرق في ذلك، لكن يخرج منه اسم الزيدية. قال: وبين الخوارج، خوارج يعني الحرورية، فإن الرافضة غلوا والخوارج جفوا، الخوارج كفروا الصحابة والرافضة أله عليا، الرافضة يتبرؤون من جميع الصحابة إلا من عدد، والخوارج يتبرؤون من الصحابة إلا من عدد، وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابية، بل يتبرؤون عن الجميع ويحمدون الجميع، لأن الجميع تشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر مباحث هذا الأمر اللي هو مبحث الوسطية عند أهل السنة والجماعة بين الفرق، كل هذه الفرق ما بين غال وجاهل، ما بين غال ومقصر، وأهل السنة دائما يذكرون في عقائدهم كما ذكره الطحاوي في آخر عقيدته وكما ذكره جماعة أيضا، يذكرون مبحث الوسطية هذا ليبين أن أهل السنة رحمهم الله بين هؤلاء وهؤلاء، ليسوا من الغلاة لنهي الله جل وعلا عن الغلو، وليسوا من الجفاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجفاء. قال جل وعلا في الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال جل وعلا: أيضا في الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فقال: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونهى عن الغلو في رميه الجمار عليه الصلاة والسلام، فقال: بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. والغلو يدخل في الاعتقاد ويدخل في الأعمال ويدخل في السلوك، فأهل السنة ليسوا من الغلاة، بل تابعوا السنة والتزموا بها فكانوا على خير. ويقابلهم أهل الجفاء، إما في الاعتقاد، أهل التقصير في الاعتقاد، وإما في الأعمال، وإما في السلوك، وهؤلاء طرف آخر بعيد، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فطريقتهم هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر يعني من بيان المسائل الوسطية، وإن كانت مسائلها وإن كانت مسائلها كثيرة والكلام يطول عليها، لكن سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في مواضعه لبعض ما يكون فيها أهل السنة وسط، بمثل مسائل الإمامة ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية يعني الأولياء، ومن مثل مسائل السلوك والأخلاق ونحو ذلك فيما نستقبل من الرسالة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان فيما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، لأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا الفصل ذكر في شيخ الإسلام علو الله جل وعلا على عرشه ومعيته على خلقه، كذلك أنه جل وعلا مع علوه فهو قريب، قريب في علوه عالم جل وعلا في جنوه سبحانه وتعالى. فهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام رحمه الله على ذكر مسألة العلو والمعية والقرب والدنو، لأجل أن هذه المسألة هي أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عموما. مسألة علو الذات، علو الله جل وعلا على عرشه، علو ذات تبارك ربنا وتقدس وتعالى. تلحظ أنه في الفصل الأول ذكر أدلة العلو، وفي الفصل الثاني من السنة ذكر أيضا أدلة العلو والمعية والقرب، وهنا أيضا عقد هذا الفصل لبيان علو الله ومعيته لخلقه العامة والخاصة وقرب الله جل وعلا من بعض عباده، وذلك لتأكيد هذا الأمر، ألا وهو أنه مما دخل في الإيمان بالله الإيمان بالكتاب، الإيمان بالعلو. الذين أخرجوا العلو عن يعني علو الذات عن الإيمان بالعلو وقالوا الإيمان بالعلو هو الإيمان بعلو القدر والقهر، هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف هذه الأمة. قال: دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. ذكرنا لكم تفصيل هذه الجمل فيما سبق، وتستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله جل وعلا أنها في الكتاب بدلالة قطعية، والقرآن قطعية الثبوت، وأدلة العلو علو الذات أيضا قطعية الدلالة، وكذلك تواتر عن رسوله ذلك، وبالتواتر صارت الدلالة قطعية، صارت الثبوت قطعيا، وما جاء في هذه الأحاديث دلالته أيضا قطعية، وأجمع سلف الأمة على ذلك، والإجماع له صفة القطعية. فإذا مسألة علو الذات لله تبارك وتعالى على عرشه هذه مسألة مقطوع بها، علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، وأنه ليس في كل مكان جل وعلا وليس حالا بكل الأمكنة، هذه قطعية في الثبوت وقطعية في الدين. وأنكر ما دل عليه الإجماع، إجماع السلف رحمهم الله تعالى، ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تكفير نفاة العلو لأجل التأويل، لأنهم أولوا العلو بعلو الصفات، علو القدر القهر، وطائفة من أهل السنة كما ذكرت لك كفروا نفاة العلو لأنهم أنكروا ما تواترت فيه الأدلة وكان قطعي الدلالة. هذا الذي تواتر قال فيه رحمه الله من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كان، يعني مع علوه ومع كونه جل وعلا فوق سماواته على عرشه فهو معهم يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأها بالعلم في قوله يعلم وختمها بالعلم في قوله والله بما تعملون بصير. وصار تفسير المعية بما دل عليه تلف عليه أول الآية وآخر الآية صار تفسيرها عند السلف أنها معية علم. وهذه هي المعية العامة كما ذكرنا لكم من قبل. وأما المعية الخاصة فهي من خاصة أوليائه فهو معه جل وعلا في توفيقه وتأييده وإلهامه ونصره إلى غير ذلك من مقتضيات المعية الخاصة. قال في بيان معنى المعية لأجل أن الشبهة التي دعت النفاة العلو إلى نفي علو الذات الشبهة هي حوله وهو معه أينما كان، لأن هل هذه المعية تقتضي حلولا في جميع الأماكن أم لا؟ شيخ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة ونفاها في قوله وليس مهما قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. ولولا تكرار الكلام وإطالة الحديث لا استغربت لكم أو أفضت بزيادة عما ذكرته لكم سابقا. قد ذكرت لكم فيما قبل أن كلمة ما في اللغة لا تقتضي اختلاف ولا تقتضي أن تكون معية قرب بالذات، بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين الشيئين والصحبة بينهما، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم يعني في صحبتهم، ومن الصادقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان وتفاوت ما بين الأبدان. فإذا المعية مطلق الاشتراك والمقارنة والصحبة، ولهذا قال ليس مهما قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. قول لا توجبه تنبيه على أنه تجيزه اللغة، لأن الاختلاط بالذوات هو أحد معاني المعيشة. تقول أنا مع فلان، أين كنت مع فلان، يعني من جهة أن ذاتك مع ذاتك، كنت أنت وهو بالأبدان في مكان واحد. ويكون على غير ذلك كما قلنا في الآية، كما يقول الرجل فلانة يعني زوجته معي، يعني لا زالت في ذمته وفي عصمته في صحبته مقترنة به ولم تخرج عن ذلك. فإذا كلمة مع في اللغة لا توجب معنى اختلاط الذات بالذات، ولكن هذا أحد المعاني. ومعنى مع في اللغة كما ذكرت لكم أوسع من ذلك، ولهذا عبر شيخ الإسلام بقوله فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة. قال يعني في بعض النسخ لا توجهه، لا توجهه، لا توجيه يكون نقطة، لكن في بعض النسخ لا توجهه اللغة، هي المعروفة، لكن هو الصحيح لا توجبه اللغة، هذا هو المعروف، لا توجبه اللغة، لأن اللغة تجيز ذلك ولا توجبه. شيخ الإسلام خاصة في المسائل اللغوية دقيق النظر. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ذكر هنا دليل الفطرة، تكون أدلة علو الله جل وعلا على خلقه بذاته أربعة أنواع من الأدلة وكلها قطعية. فذكر أولا دليل الكتاب، قال تواتر في كتابه أو أخبر الله به في كتابه، يعني وهذا تواتر النقل له معلوم، وتواتر السنة والإجماع. ثم ذكر قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وهذا الذي يسمى الدليل الفطري، لأن أدلة علو الله بذاته على خلقه أربع أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. وهذه الفطرة هي أنه ما من أحد إلا وإذا أراد أن يفزع في أمر ليس له به طاقة توجه إلى العلو حتى ولو لم يكن ذا دين. وقد ذكرت لكم أن ابن فضلان في رسالته التي يذكر فيها رحلته إلى بعض بلاد الترك يعني بلاد روسيا في ذلك الزمان في القرن الرابع الهجري ذكر أنه أتى قوما وهؤلاء القوم لا يعرفون الله يريد أن يبين لهم الإسلام يعني ومن معه ولا يعرفون الله. قال ولكني رأيتهم إذا نابتهم شدة أو أصابهم قحط أو احتاجوا إلى شيء فإنهم يتوجهون يجتمعون ويتوجهون إلى السماء ويهنهنون. وهذا شيء فطري معروف في القلب حتى الملحد إذا مرض فإنه يتوجه إلى السماء فطرة وإذا عارض فإنه ينفيه بقصر نفسه على النفس. لكن هذا في القلب تعلق النفس بمن في السماء هذا هو دليل الفطرة. قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو ابنها المسافر وغير المسافر أينما كان. يقول هذا تمثيل ببعض آيات الله والله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه. قال القمر آية من آيات الله أنت الآن تمشي في القمر وتنظر إلى القمر ومن يبعد عنك بمئات الكيلوات أيضا في نفس الليلة ينظر إلى القمر في مثلا في نصف الشهر البدر في وسط الليل تنظر أنت إلى القمر والقمر معك لا يفارقك وأيضا من هو بعيد عنك بمئات الكيلوات لا يفارقه القمر والقمر معك ومع غيرك أيضا. وهل ذات القمر حالة بالأرض؟ هل ذات القمر حالة في كل مكان؟ ليس كذلك بل هذا القمر وهو من أصغر مخلوقات الله مع المسافر ومع الحضر ومع غير المسافر مع تباعد ما بينهم من الأمكنة جدا هو معهم جميعا معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصحبة والله جل وعلا له المثل الأعلى. وهذا تمثيل من شيخ الإسلام رحمه الله تمثيل صحيح معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصحبة والله جل وعلا له المثل الأعلى. وهذا تمثيل من شيخ الإسلام رحمه الله تمثيل صحيح وهو قياس صحيح لأن قياس الأولى هذا مقرب به عند أهل السنة والجماعة وذلك لأن القمر من مخلوقات الله وهو مع المسافر وغير المسافر والقمر عظيم الخلقة أيضا وأنت تراه صغير الخلقة والله جل وعلا في علوه إذا كان بعض مخلوقاته يكون مهما في الأرض مع اختلاف بلدانهم يعني إذا شرح القمر عليهم وتباعد ما بينهم فالله جل وعلا أعظم وأجل من مخلوقاته فهو سبحانه لهم كل خلقه جل وعلا بعلمه واطلاعه وإحاطته جل وعلا. هذه المباحث ذكرت لكم ان نمر عليها مره سريعه لانها مره مفصله معصله فيما سبق. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم الى غير ذلك من معاني ربوبيته. ومعاني الربوبيه من المعاني التي يقتضيها اسم الرب ويقتضيها تصريف الامر ويقتضيها الملك. فهذه المعاني فيها الرقابه على الخلق والهيمنة عليهم والقهر لهم والاطلاع عليهم إلى غير ذلك من المعاني مهاني الراجعة إلى الربوبية يعني إلى أنه هو الخالق هو المتصرف في الأمر هو الذي بيده الملكوت هو الذي يجير ولا يجار عليه إلى غير ذلك. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش حق على حقيقته يعني ليس ذلك مجازا عن شيء وإنما هو حقيقته التي يفهم منها وهو أن الله جل وعلا عال بذاته على عرشه سبحانه وتعالى على حقيقة اللفظ والعرش لا يقدر قدره والكرسي كذلك لا يقدر قدره والله جل وعلا فوق ذلك والعظيم الأجل تبارك ربنا وتقدس وتعالى. كذلك معيته قال حق على حقيقته وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. قوله في المعية أيضا حق على حقيقته هذه يفهم منها أن معنى المعية معنى معية الله جل وعلا لخلقه أن معناها فيما تشرف به من معية العلم أو معية النصر والتأييد والتوفيق إلى غير ذلك المعية العامة والخاصة أن هذا المعنى على حقيقته وليس صرفا للفظ عن ظاهره إلى غيره أو صرفا للحقيقة إلى المجال. كذلك يدل هذا الكلام وأنه معنى حق على حقيقته الذي قال شيخ الإسلام على أن المعية تفسر بمعية العلم ومعية التوفيق والتأييد يعني المعية الخاصة هذا التفسير بالمحتوى أيضا. ولهذا بعض السلف ما تحتمله لفظة أن تفسير المعية المعية العامة والخاصة أنها من مقتضيات المعية أنه يفتح الباب لأهل الحلول الذين يقولون بأنه حال في كل مكان فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى. وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى يعني ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون بالعلم ما تقتضيه معية الله الخاصة أنها بالتوفيق والتأييد. والسلف تركوا هذا اللفظ أن هذا تقتضيه معية لأنه يكون فيه مجال لأن يكون قول من قال أنه حال في كل مكان له شبهة فقالوا معنى المعية بالعلم بالآيات العامة ومعنى المعية النصر والتأييد في الآيات الخاصة لا تحلم إن الله معنا قالوا هذه معية نصر وتأييد وتوفيق ولم يقولوا معية تقتضي ذلك وذلك لأجل عدم فتح الباب لأولئك. لكن كما قال شيخ الإسلام هو جل وعلا معنا على حقيقة معنى المعية وما ذكر هو من مقتضياتها لكن لا يفصل القول في ذلك ولا يقال للناس ان هذا من المقتضيات يعني بشكل عام او انها معية ذات ومن استواء الله جل وعلا في العاشر لان ذلك قد يفتح بابا للذين يقولون ان الله جل وعلا حال في كل مكان. فالسلف تركوا له معية ذاتية وتركوا له معية مقتضى كذا لاجل ان لا يدخل من قال انه حال في كل مكان يدخل في تحريف العلو ونفي العلو لله جل وعلا بادله المعيه. قال لا نحتاج الى تحريف لانه متواتر ولكن يصان عن الظنون الكاذبه. مثل ماذا الظنون الكاذبه؟ قال مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تظله او تقله على باطل باجماع اهل العلم والايمان فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. يصنع من الظنون الكاذبة الظن هنا يعني الوهم يعني ما يكفي في الذهن من الأوهام من التخيلات. فإذا قلت إن الله في السماء يتخيل البعض أنه في جوفها هذا باطل لأن معنى قوله أأمنتم من في السماء السماء هنا بمعنى الغلو قد ذكرت لكم ذلك مفصلا فيما قبل. كذلك في السماء في التفسير الثاني يأتي بمعنى على فتكون بمعنى على السماء. فإذا إذا توهم المتوهم من قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله فإن هذا أتى من جهة وهمه الكاذب وظنه الكاذب الذي لم يأت عن دليل ولا عن علم ولا برهان. هذا بعض لا يقوله أهل العلم السنة، وإنما يقولون معنى قوله في السماء يعني في العلو، في السماء على السماء. ولهذا مثل بقوله فإن الله قد وسع كرسيه في السماوات والأرض. الكرسي الذي هو موضع قدمي الرحمن جل وعلا وسع السماوات والأرض، فالسماوات سبع والأرض سبع في داخل كرسي الرحمن، أو الكرسي يسعها جميعا هو أعظم منها وأكبر، والكرسي موضع قدمي. فإذا قدم الرحمن جل وعلا عالية على الكرسي وعالية على السماوات عالية على الأرض، فليست السماء رب لله جل وعلا، بل هو جل وعلا سبحانه على عرشه مستوى عليه بذاته تبارك وتعالى، ولا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا الذي يحيط بكل شيء. قال وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني السماوات والأرض بحاجة إلى الرحمن جل وعلا، والله جل وعلا غني عن خلقه. قال ويمسك السماء من تقع على الأرض إلا بإذنه، فهو السماء محتاجة إلى الرحمن، محتاجة إلى رب، والله جل وعلا غني عنها، هذه كلها مخلوقات الله جل وعلا قائمة هو جل وعلا دائم منها. كذلك قال جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، هذه آية من آيات الله، أن السماء والأرض إلى أمرها الله جل وعلا قام فيها أمره تبارك وتعالى. يريد من ذلك تمثيل على بطلان هذا الظن الكاذب. هذا الفصل يعني مر معنا تفصيل الكلام عليه كما ذكرت لك مرارا، وفي الكلام عليه ما يحتمل التطويل، فهذا نكتفي بهذا القدر. وتراجع يعني من أراد أن يراجع المسائل الماضية للقسم الأول من أدلة الكتاب فإنه يجري الكلام مفصلا. أتى السؤال يقول نريد أن نفصل الكلام على القرب مرة أخرى، يعني اللي مر معنا في الدرس الماضي، ويقول أن سيأتي الكلام عليه في الفصل الذي بعده فصل، وقد دخل في ذلك الإمام بأنه قريب من خلقه مجيب إن شاء الله تعالى. ما صحة القول بأن الله في كل مكان بعلمه؟ هنا في كل مكان، الله في كل مكان بعلمه، نقول علمه جل وعلا بكل مكان، علمه جل وعلا في كل مكان، لكن ما نقول هو في كل مكان بعلمه، الأحسن أن تقول في كل أنه جل وعلا علمه في كل مكان. وما من غائبة سمائي، قال جل وعلا وما تكون في شأن وما تسلو منه من القرآن ألا تعملون من عمل إلا كنا إليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قل هل الأئمة الأربعة اختلفوا في العقيدة أم الفقه؟ أرجو توضيح ذلك. وإذا قيل الأئمة الأربعة فيهنى بهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس محمد بن إدريس الشافعي وأبو عبد الله أحمد حنبل رحمهم الله تعالى جميعا، وهم أئمة الفقه. إذا قيل الأئمة الأربعة يعني في الفقه، وأما في كلا الاعتقاد فلا يعنى حين يقال أئمة الأربعة يعنى بهم أئمة الاعتقاد، لأن أبا حنيفة رحمه الله من مرجئة الفقهاء، له مخالفات لمنهج السلف ولعقيدة السلف في مواضع، وهو من الأئمة الفقهاء الأئمة الذين كان لهم أجزاء ولفقههم أنصار، لكن في العقيدة ليس هو من أئمة السلف في الاعتقاد، بل عنده مخالفات في ذلك رحمه الله، وهو معذور في أكثر ذلك. والكلام على إمامتهم في الفقه معروف للجميع. كيف يمكن الرد على من أول الصفات وفسرها بمقتضاها ولازمها واستشهد على ذلك تفسير المعية المقتضى؟ أحيانا يصح تفسير الصفة بالله أو تفسير الصفة بالمقتضى، والفرق بين المؤول وغيره أن المبتدع الذي يؤول الصفات إلى أن تصفة من الصفات في القرآن فهو ينفي المؤول ينفي دلالة الظاهر ويفسر بالله، وأما أهل السنة فيثبتون الظاهر ويثبتون الله. فمثلا في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. قد تفسر هنا يد الله فوق أيديهم بأن هذا تشديد في أمر النكث، وأن الله جل وعلا شدد ذلك بقوله شدد في أمر نكث البيعة بقوله يد الله فوق أيديهم. هذا هو معنى الآية. لكن هل من قال ذلك ينفي الصفة أو يثبتها؟ فإن كان ينفي الصفة اليد كان هذا الذي قال تأويل، وإذا كان يثبت الصفة اليد فيكون هذا الذي قاله تفسير بالله ويكون صحيح. كذلك قوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. لو قال قائل تبارك الذي بيده الملك يعني بقبضته تحت تصرفه ومشيئته، فإنه إن كان يثبت صفة اليد لله جل وعلا فيكون هذا التفسير بالله، يعني هو يفسر لك المعنى البعيد، أما المعنى الظاهر الواضح من الآية هذا يثبت. وإذا أتى المؤول فإنه يعرض عن إثبات الصفة ويفسر بهذا فيكون تأويلا. فمثلا السني يقول تبارك الذي بيده الملك هذا فيه إثبات لصفة اليد وأن ملك الرحمن جل وعلا بيده وتحت قهره وتصرفه وتدبيره وفي ملكه، وهذا صحيح ولها مضار كثيرة. فإذا الفرق بين التأويل والتفسير بالمقتضى واللازم أن ينظر إلى ما أصل المعنى، فإذا كان أصل المعنى مثبت يثبته المتكلم ثم فسر باللازم صار ذلك تفسيرا صحيحا، وإن كان ينفي أصل المعنى ويذهب عنه إلى المعنى الآخر فيكون ذلك من التأويل. لا ويبقى وجه ربك ليس كذلك. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا اليوم
ويبقى وجه ربك ما قال في ذلك هذا وهو أشرف الصفة خبر يبقى وجه ربك أن ينفع إذا أن ينفع صفة الوجه ويكون التأثير اللازم أو التأثير بالمعنى العام يكون صحيح، وإذا كان يثبت إذا يصح مقالة كبيرة.